أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدى الخلق لمعرفته بالفطرة والوجدان، وأرشدهم لتوحيده بالدليل والبرهان، وبعث إليهم أنبياءه ورسله ليسلكوا بهم طريق الإيمان. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه الكريم، ونشكره عز وجل شكرا يناسب فيض فضله العميم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق الخلاق العليم، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله الهادي إلى الصراط القويم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله كأفضل ما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله ومجاهدة النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. ورد في كتاب ذخائر العقبى في مودة ذوي القربى لأبي العباس أحمد بن محمد الطبري المكي المتوفى سنة 694 هجرية، أورد هذه الرواية إلى أبي بكر ابن أبي قحافة عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: علي مني بمنزلتي من ربي. ووردت أحاديث كثيرة في مختلف مصادر المسلمين تؤكد على الصلة الوثيقة التي لا تعدلها أي صلة بين أحد وآخر، الصلة الوثيقة المميزة بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبين رسول الله صلى الله عليه وآله. كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله له منزلة خاصة عند الله لا يدانيه فيها أحد، وهذا ثابت عند جميع المسلمين. كذلك فإن لعلي بن أبي طالب منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وآله لا يدانيه فيها أحد. نفس مستوى الخصوصية التي لرسول الله صلى الله عليه وآله عند الله، أيضا كذلك هناك مستوى من الخصوصية لعلي عند رسول الله صلى الله عليه وآله. وهناك أحاديث كثيرة وردت بنص أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: علي مني وأنا منه، ولم يرد مثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله في أي أحد من الأصحاب، بلى ورد عنه ذلك في الحسين عليه السلام. هذا الحديث علي مني وأنا منه أخرجه الترمذي والنسائي في الخصائص والحاكم في المستدرك وأحمد في مسنده وصححه الألباني من حديث عمران بن حصين أنه صلى الله عليه وآله قال: ما تريدون من علي؟ بعض الأصحاب الذين كانوا في بعض الأحيان يستشكلون على علي، الرسول صلى الله عليه وآله غضب منهم، قال لهم: ما تريدون من علي؟ إن عليا مني وأنا منه. وهو ولي كل مؤمن بعدي. وقد ورد هذا الحديث في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب أنه صلى الله عليه وآله قال لعلي: أنت مني وأنا منك. من يقرأ التاريخ والسير يجد أن هذه العلاقة الخاصة والمميزة علاقة سطرتها وقائع التاريخ، ليست مجرد حديث يروى. فرسول الله صلى الله عليه وآله عاش في بيت أبي طالب يوم أن كان في 8 من عمره، في بيت أبي طالب، وكانت رعايته لعمه أبي طالب. أبو طالب هو الذي كان يرعى رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب. فرسول الله صلى الله عليه وآله عاش في بيت أسرة علي. وبعد ذلك حينما تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله خديجة وانتقل إلى بيت خاص به، وولد علي بن أبي طالب عليه السلام، والذي نحتفي اليوم بأننا نطل على ليلة مولده المبارك، نسأل الله يبارك لنا ولكم ولجميع المؤمنين والمسلمين والبشرية جمعاء هذه الذكرى العطرة المباركة. حينما ولد علي عليه السلام يشير التاريخ إلى أن أبا طالب أصابته أزمة اقتصادية. النبي صلى الله عليه وآله اقترح على عمه حمزة أن يأخذ من أولاد علي حتى من أولاد أبي طالب حتى يخففا العبء على علي، على الحمزة أو على العباس. فأخذ العباس عقيلا، فأخذ العباس جعفرا، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب. فعاش علي في بيت رسول الله وفي كنف رسول الله من نعومة أظفاره. وقد قال عليه السلام في خطبة له: ولقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمني، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل، ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به. هذه الميزة الخاصة أن عليا تربى في كنف رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله صلى الله عليه وآله كان يحظى بتوجيه وعناية من الله تشمل علي بن أبي طالب معه. المفكر المصري عبد الكريم الخطيب في كتابه علي بقية النبوة وخاتم الخلافة يسجل هذه الكلمات، يقول: والحق أن عليا كان أوفر الناس حظا وأطولهم صحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله، فمنذ ولد علي وهو بين يدي محمد صلى الله عليه وآله قبل النبوة وبعدها لم يفترق عنه في سلم أو حرب وفي حل أو سفر، بل كان بين يدي النبي وتحت سمعه وبصره، إلى أن لحق الرسول صلى الله عليه وآله بالرفيق الأعلى وهو على صدر علي حيث سكب آخر أنفاسه في الحياة. يضيف هذا المفكر الكاتب: وأنت إذا ذهبت تستعرض جميع الذين كانوا في كنف النبي صلى الله عليه وآله من زوج وولد، لم تجد أحدا منهم قد كان له من طول صحبة النبي ومن مخالطته ما كان لعلي، فقد صحب علي النبي صلى الله عليه وآله صحبة متصلة أكثر من 30 عاما، وتلك مدة لم يظفر بها أحد من المسلمين. وهذا أمر متوقع، لأن علي بن أبي طالب كان يعد لدور كبير، كان يعد لمهمة عظيمة إلى جانب مهمة النبوة، ولذلك حظي بهذه العناية والرعاية. أيها الإخوة المؤمنون، حينما نجد هذا الاهتمام بتربية وإعداد علي بن أبي طالب عليه السلام، فإنه إضافة إلى ما يدل عليه من مكانة علي ومن إعداده لموقعيته الخاصة، فإن ذلك يجب أن يلفت أنظارنا إلى أهمية التربية والإعداد للأبناء. ونحن الآن على أعتاب عطلة الصيف، وفي عطلة الصيف يكون الفراغ لأبنائنا وبناتنا إما فرصة للنمو وللاستثمار، وإما نافذة على الشقاء والانحراف والفساد لا سمح الله. لذلك يجب علينا أن نهتم كثيرا بهذه الفترة من الزمن. أيام المدرسة الأبناء البنات مشغولون بدراستهم، المدرسة تأخذ وقتا وجهدا منهم، في العطلة يكون هناك فائض من الوقت، فائض من الجهد، فائض من الطاقة. هذا الفائض إذا لم نعد له قنوات صالحة فإنه يرتد على الأبناء وعلى المجتمع بالسوء والدمار والشقاء. هذا الكلام نكرره في كل عام، لأن المسألة مسألة جادة، وفي كل عام تصبح أكثر إلحاحا وجدية، لأننا في كل عام نواجه تطورات جديدة، لأننا في كل عام نواجه تحديات أكثر. التحدي الذي كان يواجهه أبناؤنا في السنة الماضية أقل منه في هذا العام، لأننا نعيش في عصر تتطور فيه الوسائل والأساليب، وتنتشر فيه أنماط السلوك المختلفة، ولهذا يجب أن نأخذ الأمر بجدية كبيرة. إن على العوائل أن تكون أكثر التصاقا بأبنائها في هذه الأيام في عطلة الصيف. بعض الآباء يكون له منحا أناني، يفكر هو في السفر ويترك عائلته، وهذا خطأ كبير. في هذه الأيام في أيام العطلة أنت تسافر وتترك عائلتك، أو يسافرون بعيدا عنك، أو بعض العوائل بعض الآباء نسألهم هو في مكان وزوجته في مكان آخر وأولاده يمكن يكون في مكان ثالث. طبعا بالنسبة للعوائل التي هي مطمئنة لأوضاعها ومستقرة سلوكياتها هذا لا إشكال فيه، أما حينما تكون هناك احتمالات أخرى فإن هذا خطأ كبير. إن على العائلة أن تحتضن أبناءها وتقترب منهم أكثر، خاصة في العطلة الصيفية. علينا أن نفكر في برامج يستفيد منها أبناؤنا في هذه العطلة، وإن صرفنا مالا دورات للتعليم دورات للتدريب، دورات للتأهيل، أن نشجعهم على العمل. هناك بعض المؤسسات حسب النظام السائد مطلوب منها عبر وزارة العمل أن توظف الشباب والطلاب السعوديين أثناء الصيف أثناء العطلة. علينا أن نشجع أبناءنا بأن يستفيدوا من هذه العطلة، يكسبوا خبرة عملية، يكسبوا نضجا. وعلى كل صاحب مؤسسة، على كل صاحب مشروع أن يفكر في احتواء أكبر قدر ممكن من أبناء المجتمع وإفادتهم، والفائدة له وللجميع. ثانيا، علينا أن نفعل المؤسسات الاجتماعية الشبابية مثل الأندية الرياضية. توجد عندنا أندية رياضية في مختلف أنحاء المنطقة، هذه الأندية لها إمكانات وفيها أجواء يمكن أن تستوعب فئات كبيرة من أبنائنا وشبابنا، ولكنها تشكو من الدعم، تشكو من عدم الدعم. البرامج الشبابية تكلف الأندية تمويلا، الجهات الرسمية قللت وخفضت من الدعم للأندية في هذه السنوات، ما عادت الأندية قادرة على استحداث برامج جديدة. في المناطق الأخرى نجد التجار، رجال الأعمال، الأثرياء يدعمون الأندية ويوفرون لها الإمكانات، ولكن في منطقتنا مع الأسف الشديد نرى أن هناك شحا وضعفا في دعم هذه الأندية. البعض ينظر لها أندية رياضية، ما فائدة الرياضة؟ هذه النظرة ليست نظرة سليمة. النادي يستوعب أبناءنا، يحتضن أبناءنا، وعلينا أن يكون لنا دور في صنع البرامج المناسبة في هذه الأندية من أجل إفادة الشباب، أو على الأقل تحصينهم من التوجهات المنحرفة الفاسدة. وهناك المراكز الصيفية، المراكز الصيفية مدعومة من قبل وزارة التربية والتعليم في مدارس معينة محددة، ومع الأسف الشديد فإن تفاعل المجتمع مع هذه المراكز في بعض المناطق يكون ضعيفا إلى الحد الذي استوجب إغلاق بعض المراكز في مناطقنا، مع أن الوزارة تدعم برامج المراكز الصيفية بإمكانات مالية وتتيح لهم فرصة الاستفادة من المدارس، والمدرسون في المدرسة أيضا لهم مكافآت على اهتمامهم بهذه البرامج. علينا أن نستفيد من هذه المراكز الصيفية، نقترب منها، نقترح عليها، ندعمها من أجل أن تستوعب عددا من أبنائنا وشبابنا. من ناحية أخرى، المؤسسات الدينية، المساجد، مواكب العزاء، سبق أن تحدثت، أطالب مواكب العزاء في منطقتنا بأن يكون لهم فاعلية في استقطاب الشباب. موكب العزاء كهيئة شبابية أهلية منظمة تمتلك حماسا دينيا ولائيا، لا ينبغي أن يكون دورها مقتصرا على أيام المناسبات الخاصة كعاشوراء وضمن برامج خاصة. نحن الآن في مرحلة الصيف، علينا أن نعلن حالة طوارئ في أوساطنا وفي مجتمعنا لكي نحمي ونحصن أبناءنا وشبابنا عن مختلف التوجهات والاتجاهات. لا يكفي أن نجلس في المجالس ونتألم حينما نسمع عن وجود عصابات عنف، عصابات سرقة، عصابات اعتداء. هذا التأفف والتذمر في المجالس لا يحل المشكلة. إننا مطالبون ببرامج، مطالبون بعمل. كل موكب عزاء عليه أن ينزل إلى الساحة، أن يحتوي الشباب، يجمع إدارته. ماذا نستطيع أن نعمل في الصيف؟ ما هي البرامج التي نستطيع أن نعملها للشباب المرتبطين بالموكب في الصيف؟ يقترحون، يتداولون الرأي، يتحصلون على إمكانات ويعملون برامج صيفية. إننا بحاجة إلى أن تتضافر الجهود وأن نبذل الإمكانات. إذا لم نتحرك، إذا لم نبذل المال، إذا لم نبذل الوقت والجهد، فإن النتيجة الطبيعية هي ما نسمعه بين فترة وأخرى من وجود عصابات إجرام، من انتشار المخدرات، من وجود اعتداءات. هذه المسائل التي نسمعها والمشاكل التي نسمعها إنما هي نتيجة فراغ، إنما هي نتيجة انحرافات ومفاسد تتسلل إلى أبنائنا. فعلينا أن نحصن أبناءنا بأن نتعاون كل من موقعه وكل بطاقته وقدرته. ولا يفوتني أن أشير إلى أهمية الاهتمام ببرامج للفتيات. الشباب عندهم مجال يطلعوا يتمشوا يروحوا يجوا، ولكن بناتنا يعانون من مشكلة الفراغ. البنت تبقى في البيت، لا برامج لها، لا وسائل ترفيه أمامها، تبقى أمام شاشة التلفاز أو أمام الكمبيوتر والإنترنت. وهنا قد تكون الفرصة السانحة للذئاب المفترسة وللفاسدين وللمنحرفين. وغالبا ما في نهاية كل عطلة صيفية يكون هناك قائمة من الخسائر، قائمة من الأعباء والمعاناة التي تصيب المجتمع. علينا أن نتقي الله وأن نتحمل المسؤولية تجاه أبنائنا، فهم أمانة في أعناقنا. وأمن مجتمعنا لا يتحقق إلا إذا حصلنا هؤلاء الشباب من مختلف الدواعي والتوجهات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب النجاح لأبنائنا وبناتنا في امتحاناتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم للخير والصلاح، ونسأل الله أن يعيننا كآباء على تربية أبنائنا، وأن يجعلنا قائمين بالحقوق التي لهم علينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.